يقدم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. تزكية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة رضوان الله عليهم، بل هم المعنيون ابتداء بأنهم أهل الشهادة على الأمم كلها يوم القيامة، هم مخاطبون ابتداء بهذه التزكية والشهادة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغت النوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. فهم معنيون ابتداء، وهم أوائل من يشهد لنبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائذ بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سفيان مر على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بلال وسلمان وصهيب، فقالوا حينما رأوا أبا سفيان: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم قام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، تدبر، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. ولما لا وفيهم عوتب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بل وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. أحاديث صحيحة كثيرة يعدل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضوان الله عليهم ويزكيهم، وليس بعد تعديل الله وبعد تزكية رسول الله لهم من تعديل أو تزكية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يقول ابن القيم: إن أول من شهد لذاته بالوحدانية هو الله، واستشهد الله عز وجل على أجل مشهود عليه ألا وهو التوحيد بالملائكة، استشهد بالملائكة، وسمى بأهل العلم، بأهل العلم. وأهل العلم ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استشهد بأهل العلم. يقول ابن القيم: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، استشهد الله على أجل مشهود عليه ألا وهو التوحيد بالملائكة ثم بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد المجروح. لذا أيها الأحبة الكرام، فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا عدول، ولم يشد عن ذلك إلا أهل البدع وأهل الأهواء. فعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن والسنة. وأخيرا حتى لا أشق عليكم، هم القدوة، فاعرفوا لهم فضلهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، والأثر يصح موقوفا على ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وفي الأثر الذي رواه أحمد في مسنده بسند الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد نظر الله تعالى في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته. ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. هم القدوة الطيبة والمثل الأعلى. وأنا أقول دوما لإخواني وأحبابي: إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه، فكيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم والمربي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فإن جيل الصحابة جيل لم ولن يتكرر بلا نزاع، أي في الجملة كما ذكر إخواننا الفضلاء، لأنه جيل رباه الله على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. والتلميذ كما ذكرت يقتبس من أستاذه ومن مربيه، فكيف يكون الاقتباس وكيف يكون التأثير إذا كان المربي والمعلم لهذا الجيل هو المصطفى وكفى؟ وإذا كان كل منهج يا إخوة يطرق بلا نزاع بصماته وطبعاته وأفكاره على من يتتلمذون عليه ومن يتغذون به، فكيف يكون الطابع وكيف يكون التأثير إذا كان المنهج هو القرآن والسنة، والذي يربي ويعلم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد آن الأوان أن نقدم سيرة هؤلاء منقحة مصححة لجيلنا وأبنائنا، فإننا نعيش زمانا لو قمت الآن بدراسة عشوائية على طلابنا وشبابنا في أي كلية من الجامعات، وسألت في استمارة استبيان عن مجموعة من اللاعبين واللاعبات أو الفنانين والفنانات، لوجدت أن عددا كبيرا من هذه العينة العشوائية سيجيب إجابات وافية. وإن سألت في نفس الاستمارة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لانقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير، من جواب يؤلم القلب ويتعب النفس، إننا نعيش زمانا قدم فيه التافهون ليكون القدوة والمثال، قدم فيه اللاعبون ليكون القدوة والمثال، وإنما يطرح الآن عبر كل الوسائل يجب علينا أو يوجب علينا أن نقدم في مقابله سير هؤلاء الأطهار مصححة منقحة، ليتطلع شبابنا ورجالنا ونساؤنا إلى هذه القمم الشماء، إلى هذه القمم السامقة، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا جميعا معهم بحبنا لهم، وإن قصرنا ولم نعمل بمثل أعمالهم. فيحدوني حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يسأل النبي عن الساعة: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وأنا أقول: ونحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي والتابعين لهم بإحسان على هذا الدرب النبي، ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم بحبنا لهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة التي قد وضع فيها نقاط الحروف، وبارك الله فيه وبارك الله في نفعه. نرجو التنبيه على بعض الدروس التي تقام في جمعية الشريعة، من ذلك سيقام بإذن الله غدا الاثنين درس علمي بشرح القواعد الفقهية للشيخ السعدي لفضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ورعاه، وسيكون موعد المحاضرة بإذن الله عز وجل الساعة 11 من يوم الاثنين والثلاثة والأربعاء. كذلك سوف يكون بإذن الله عز وجل في مقر جمعية الشريعة اتصال هاتفي لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين لمحاضرة في مقر الجمعية. بهذا أيها الأخوان ننتهي أو نختم الفعاليات وأنشطة الفترة الصباحية للملتقى العلمي في المؤتمر التاريخ الإسلامي للحقيقة والتغيير، وسوف نستأنف بإذن الله عز وجل هذه الفعاليات والأنشطة في الفترة المسائية في الساعة 5 مساء بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. في هذه اللحظة بإذن الله عز وجل مع ورقة بحث مقدمة من فضيلة الشيخ عدنان عبد القادر، وسوف يعقب عليها بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ عمر الأشقر، ويرأس الجلسة بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سلمى المعطي. تفضل المشايخ الكرام إلى المنصة.
أنها الباب الذي يحاول أهل الفتن وعداوته كسره من أجل أن يلجوا إلى غيرهم بالطابة سمعتها وتاريخها وحياتها وتاريخ الإسلام. ولقد تعطيت أوصيه وفي أنفق المجال للشيخ حكام القادر ليجد الكفار وليظهر الأدلة حول هذه الشخصية، شخصية يدي المعاوية في أبي سفيان رضي الله عن أبيه وجده. فليتفضل قصة الشيخ حكام القادر ليتحدث عن هذه الشخصية، ثم بعد ذلك تترك المجال للشيخ عثمان الحميد ويعقبه على ما جاء في هذه المقام. فليتفضل الشيخ عثمان مشكورا.
الحمد لله وحده، نستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اخواني، الحقيقه الدوله التي دونت في التاريخ وما دونت دوله في التاريخ كما دونت دوله بني اميه. فهي التي لها النصيب الأكبر من ظلم الناس ومن ظلم كذلك المؤرخين. فاني دولة بني أمية على رأسها الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فهو المقدم في هذه الدولة. لذلك سئل أحد التابعين: من هو أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه؟ فقال: لتراب معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، أي صحبة معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، خير من عمر بن عبد العزيز. أخواني، في الحقيقة كان ينبغي ربما أن يتطرق لمثل هذا الصحابي، لأنه هو على رأس هذه الدولة، وهو خير هذه الدولة، وهو أفضل هذه الدولة، أي أفضل خليفة مر على هذه الدولة، دولة بني أمية التي بدأت في السنة 41. تم التطرق للشخصية الثانية، أعني للخليفة الثاني في هذه الدولة، وهو يزيد ابن أبي سفيان رحمه الله تعالى. أخواني، قبل أن أتطرق إلى موضوع يزيد، لابد من توضيح عدة ضوابط. أما الضابط الأول، فربما تم التطرق له في الفترة الأولى من هذا المؤتمر، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصيبون ويخطئون، وتم تفصيل هذه المسألة في النصف الأول من هذا المؤتمر، فلا حاجة للإطالة في مثل هذا الموضوع. أما الضابط الثاني، أن المجتهد أو أن العامل ربما يجتهد ويخطئ، وربما يجتهد ويصيب، وربما لا يجتهد ويتعمد الخطأ، فإن اجتهد فأصاب فله أجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن اجتهد فأخطأ فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر واحد، أما إن تعمد الخطأ فهذا هو الضابط الثالث في التعامل مع الناس. إن تعمد الخطأ هل يسب ويلعن هذا الشخص الذي تعمد الخطأ؟ اخواني، كما ذكر الشيخ الاسلام ابن تيمية، ان هذا الدين دين عظيم، وهو دين رحمة. لذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر الله تبارك وتعالى عنه: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فأتى هذا الدين لاخراج الناس من النار وجرهم بالسلاسل من النار وإدخالهم الجنة. أتى يوم الأيام مسور بن مخرمة، وهو من صغار الصحابة، فجلس عند معاوية، فأخذ ينقم على معاوية، قال له: معاوية، ما تحمل علينا يا مسور؟ قال: أنت فعلت، فعدد مثالب معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: أولك سيئات يا مسور؟ أولك سيئات ترجو أن يغفرها الله لك؟ قال: نعم. قال: فما جعلك أرجى لرحمة الله مني، وإني لما آليه من تسيير الجيوش وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير مما أنت عليه، وإني والله ما خيرت بين الله وبين غيره إلا اخترت الله، وإنا لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات ويتجاوز فيه عن السيئات، فما جعلك أرجى لرحمة الله مني. قال مسور: فخصمني معاوية. فما ذكر بعد ذلك اسم معاوية في مجلس مسور إلا وقال مسور: رحم الله معاوية، غفر الله لمعاوية. يقول: فخصمني وحجني. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك عشرة أسباب للمغفرة، قد فتح الله عز وجل هذه الأبواب، وفتح الله عز وجل هذه الأسباب للمغفرة. أما الباب الأول فهو باب الاستغفار، أما الباب الثاني فهو باب التوبة، أن الباب الثالث فهو باب الطاعات. السبب الأول للمغفرة هو الاستغفار، السبب الثاني هو التوبة، السبب الثالث هو فعل الطاعات كما قال الله تبارك كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. السبب الرابع لغفران هذه الذنوب المتعمدة، ولا أقول التي شهد فيها ولكن المتعمدة. السبب الرابع هو المصائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المسلم من هم ولا حزن حتى الشوكة إنشاكها إلا كانت كفارة له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السبب الرابع. أما السبب الخامس سكرات الموت، أما السبب السادس ما يصيبه في قبره ومن ضمة القبر، السبب الرابع ما يصيبه في الأهوال يوم القيامة في عرفات الموقف وفي العرفات. أما السبب الثامن للمغفرة فهو استغفار المسلمين له. أما السبب التاسع هو شفاعة الشافعين سواء من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين. أما السبب العاشر فهو رحمة الله تبارك وتعالى. هذه كلها أسباب للمغفرة. هذه أسباب المغفرة لمن تعمد الخطأ وليس لمن اجتهد فأخطأ، فإن الذي اجتهد فأخطأ فله أجر واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أخواني، هذا الضابط الرابع قبل أن أدخل في هذا الموضوع. الضابط الأول الصحابة يصيبون ويخطئون، الضابط الثاني من اجتهد فأصاب فله أجر فله أجران، الضابط الثالث من اجتهد فأخطأ فله أجر، الضابط الخامس من أخطأ متعمدا فهناك عشرة أسباب للمغفرة. أما الضابط الرابع الذي ذكرته فسوف أشير إليه بعض الشيء في النقطة الثالثة. النقطة الخامسة هو ميزان العدل. ما هو ميزان العدل؟ ميزان العدل وميزان الحكم هو الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أخواني، الضابط السادس هو أن الأشخاص يتجاوز عنهم، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. الأشخاص يتجاوز عنهم خاصة إلى ما ماتوا وذهبوا ورحلوا، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فالله تبارك وتعالى هو الذي يتكفل بهم. نحن لسنا قضاة على أولئك الناس وعلى أولئك الذين رحلوا وعلى من أخطأ، فإنهم قد قدموا وقد أفضوا إلى ما قدموا، بينما نحن نتعامل مع ما ورثوه. لذلك يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما جميلا في منهاج السنة، يقول شيخ الإسلام: ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، في حديث أبي داود. وكما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل تدخلونهم الجنة. أخبر أن هذه الأمة خير الأمم لبني آدم. يقول شيخ الإسلام: أن أخبر أن هذه الأمة خير الأمم لبني آدم، فإنهم يعاقبونهم بالقتل والأسر، ومقصودهم بذلك ما المقصود التشفي، ومقصودهم بذلك الإحسان إليهم وسوقهم إلى كرامة الله ورضوانه وإلى دخول الجنة. وهكذا الرد على أهل البدع وغيرهم إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدي الخلق ورحمة، إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا. وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد، كما في نصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر الرجل عقودة وتعزيرا، والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام. لذلك هذه الإشارة في الحقيقة لو سار عليها الناس، أننا عندما لا نتعامل مع الأشخاص، أما الأشخاص وإن أخطأوا فلعل الله تبارك وتعالى يغفر لهم، ولعل الله عز وجل يرفعهم الدرجات، فإنهم مسلمون والله وإنا لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات ويتجاوز فيه عن السيئات. الأشخاص نتركهم لله تبارك وتعالى لأنه مسلم يقول كما قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما نتعامل مع ماذا؟ نحذر من ماذا؟ نحذر مما ورثوه ما تركوه من الخطأ ومن البدع. هنا نحذر من هذا خاصة إذا كان هذا إماما في هذا الشيء. توضح هذه المسألة ويوضح هذا الخطأ فإن كان مقدسا لذلك يقال بأن فلان قد أخطأ لا للتشفي ولكن لإزالة هذا التقديس ويجعل التقديس لله تبارك وتعالى وحده. الضابط الثامن أو الأخير هو الذي أشرت إليه أننا نتعامل مع ما ورثه. النقطة الثانية لماذا التركيز على هذا الموضوع؟ لماذا التركيز على هذه الشخصية؟ التركيز على هذه الشخصية إخواني لعدة أسباب. أما السبب الأول هو أننا كيف نتعامل مع مثل هذه الفتن إذا ما حصلت، وهذه الفتن حصلت الآن هذه الأيام والأيام الثالثة. كيف نتعامل مع هذه الفتن إذا استطعنا أن نتعامل مع تلك الفتنة التي مرت وخلت في بداية الدولة الأموية؟ كذلك نستطيع الآن أن نتعامل مع مثل هذه الفتن التي حصلت وتكررت وزاد شرها واستطار. السبب الثاني للتطرق لهذا الموضوع هو أنه توجد هناك قواعد وضوابط، توجد هناك قواعد ضابطة كالإسناد والتوفيق بين النصوص، قواعد أصولية موجودة، الضوابط الشرعية موجودة، لا نتخلى عن هذه القواعد أبدا مهما كان. فهناك قاعدة الإسناد كما ذكرها علماء الحديث، ذكر علماء الحديث أن هناك قاعدة الإسناد، أن هناك قاعدة الإسناد لابد أن نستخدم قاعدة الإسناد دائما في كل مكان، وخاصة عندما نتعامل مع الأمور التاريخية ومع الأخبار التاريخية. كذلك هناك قواعد ضابطة كمثال أصولية، أعني القواعد الأصولية الضابطة، إذا أتى النص العام كيف نخصصه بأخبار كذابين وكيف نقيده بأخبار الكذابين وبالأهواء وبالعاطفة؟ قواعد كلية وضوابط شرعية لا بد وأن نتمسك بمثل هذه الضوابط. ثم بعد ذلك الذي يحكمنا هو الضوابط الشرعية كما سمعتم والقواعد الكلية، لا تكون العاطفة هي التي تحكمنا، لأنه أبي أدافع عنه، لأنه إمامي أدافع عنه، لأنه شيخي وهو العالم الذي تعلمت بين يديه أدافع عنه و أتنازل عن هذه الأحاديث أو أنوي عرض النصوص الشرعية من أجل عاطفتي، وإننا هذه الضوابط التي يجب أن نسير عليها. وسيتبين ذلك من خلال سرد ما سيتم سرده بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك النقطة الخامسة التي من أجلها سيق مثل هذه الشخصية هو عدم ظلم ما دون الصحابة. فقط نتعامل مع الصحابة بالضوابط الشرعية بيننا، إذا أخذنا نزل بين الصحابة وغير الصحابة لا يختل الميزان ونترك قواعد ضابطة، لا بد أن نلتزم بهذه القواعد سواء كنا نتعامل مع الصحابة أو تعاملنا مع ما بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم النصوص الشرعية تعم جميع المكلفين، لا تختص فقط بمن يأتي بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعم جميع المكلفين. ثم بعد ذلك السبب السادس هو سيتبين لنا كيف رجع الصحابة إلى الحق بمثل هذه الشخصية عندما نسمع لأخبار هذه الشخصية. ثم بعد ذلك السبب السابع هو أننا خاصة أخواني في مثل هذه الأيام الخلاف كثير بين المسلمين، الخلاف قد انتشر بين المسلمين، فإذا ما عرفنا هذه الضوابط كيف نتعامل مع تلك القصص نستطيع الآن مع تلك الأخبار نستطيع الآن فيقل الخلاف هناك، فنعذر من رحل ومن ذهب. كذلك نستطيع عندما نستخدم هذه الضوابط أن نعذر وأن تقل مسألة الخلاف وأن يقل هذا الخلاف إذا ما عرفنا هذه الضوابط التي حكم من خلالها على الشخصيات الراحلة. ثم بعد ذلك الفائدة التي من أجلها سيق وثيقة هذه أو فتاق هذه القصة بإذن الله تعالى،
وأن الصحابة لم يسكتوا عن الخطأ
وإنما أنكروا هذا الخطأ على كل من أخطأ، سواء كان شخصية مرموقة أم لم يكن شيئا عند أعين الناس. ثم بعد ذلك كيف تعامل الصحابة وكيف طبق الصحابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل، وأن الصحابة دائما يرجعون إلى الحق، وأنه ينبغي أن يعرف الحق أو يتوصل الإنسان إلى الحقيقة لئلا يظلم أحد، لئلا يظلم ولئلا يظلم. إخواني، كذلك النقطة الأخيرة هو أنه يحتج كثير من الناس بمثل هذه القصة، في القصص التي حصلت مع يزيد رحمه الله تعالى، كما يقول الإمام الغزالي، يستخدم الناس مثل هذه القصة ليحتجوا به على مسألة الثورات وما ثورات إلى آخره، وسيتبين لنا كيف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى الحق في نهاية هذه المسألة. إخواني، هذه الأمور هي مقدمة في الحقيقة مهمة جدا، أراها لتوطئة لمثل هذا الموضوع. بقيت نقطة أخيرة أشار إليه الشيخ عثمان في بداية محاضرته، وهي مسألة الرواة في كتب التاريخ. إخواني، القصص التاريخية غالبا ما تخرج غالبا، لا أقول دائما، سيتبين أن أحيانا أن هناك قصص تخرج عن هذه المسألة، عن هذه الشخصيات ستة، شخصيات ستة غالبا القصص التاريخية لا تخرج عنها، وهي شخصيات لا يحتجون بمثلها. لوط بن يحيى هذا كذاب بخمس، أبو بخمس هذا كذا، هذا هالك ليس بثقة كما قال عنه علماء السلف. ثالث أخباري لا يثق به، تركه أبو حاتم وقال المعين ليس بثقة وقال العدي محترق. الشخصية الثانية التي تروي كذلك الرواية التاريخية الواقدي محمد بن عمر الواقدي، وقد أكثر ابن سعد في كتابه في طبقات من رواية عن هذا الشيخ، عن شيخ محمد بن عمر الواقدي، يقول الإمام الشافعي هذا كذاب محمد بن عمر الواقدي، هذا كذاب، ويقول عنه النسائي تركت أربعة كذابين وذكر منهم محمد بن عمر الواقدي هذا الكذاب. كذلك الثالث من رواة تاريخ وهو كذاب هشام بن محمد بن السائب الكلبي، هذا كذلك كذاب كما وروي كما قال الإمام الدارقطني، قال مسموح وقال مع ساكن ليس بثقة وقال المعين ليس بثقة وقال الإمام أحمد ما ظننت أن أحد يحدث عنه. أما الشخصية الرابعة فهو سيد بن عمر الضبي، فهو كذلك متهم. الشخصية الخامسة محمد بن حبيب الرازي، هذا كذلك متهم. الشخصية السادسة هو عوانة بن الحكم، فهو كذلك متهم. هذه الشخصيات غالبا كتب التاريخ ما تروي عن مثل هذه الشخصيات. لذلك أن هذا عوانة يقول عنه حافظ حجر كان يضع الأخبار لبني أمية، لعله يقصد على بني أمية، كثيرا ما يكذب على بني أمية، هذا عوانة ابن الحكم. إلى أخواني، الآن عرفنا مثل هذه المقدمات، سأدخل الآن في مثل هذا الموضوع، فقط أشير إشارات لأن الوقت لا يسر. أولا، روى البخاري عن أم حرام بسنده الصحيح عن أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يرجون البحر قد أوجبوا، يقول حافظ حجر أي وجبت لهم الجنة. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم، قال أنت فيهم. ثم قال أول جيش من أمتي يرجون مدينة قيصر مغفور لهم. قال حافظ حجر أي القسطنطينية، قلت أم حرام تقول أنا فيهم يا رسول الله، قال لا. يقول مهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر. قال الإمام أحمد، عندنا تكلم الإمام أحمد عندنا سئل عن لعن يزيد، قال ما حد لا ألعنه، قيل له لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهو في قرن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من ذل القرن الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، رواه الخلال بسند صحيح عن الإمام أحمد. كذلك رواه البخاري، هذا الحديث الأول رواه البخاري بسنده الصحيح، وهو حديث عام يعم جميع من غزا مدينة قيصر وخاصة من وعلى رأسهم قائد أي غزوة يخرج من هذا الحديث، هو أول من يستحق مثل هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كاكر البخاري عن أم حرام نام النبي صلى الله عليه وسلم عندها ثم استيقظ يضحك يضحك. قلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سنج هذا البحر ملوكا على الأسرة. قال حافظ حجر أي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ملوكا في الجنة على الأسرة. قلت ادعو الله يجعلني منهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن تكون أم حرام منهم. قال ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سلج هذا البحر أي عرض هذا البحر ملوكا على الأسرة. في المجموعة الثانية قلت ادعو الله أن أكون أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام البحر مع معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. يقول ابن كثير قد كان يزيد أول من غزا مدينة قيصر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث الأحاديث الثالثة. كذلك من فضيلة يزيد ما سمعتم عن إمام أحمد ما رواه الخلاد بسنفع إمام أحمد لأنه من القرن الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وكذلك أورد ابن عساكر هذا الحديث في ترجمة يزيد. لما أورده؟ لأنه يزيد يدخل في القرن الأول. كذلك ذكره ابن كثير على أنه يدخل في مثل هذا القرن هو القرن الأول. أما الأحاديث الواردة في ذم يزيد فيقول حافظ كثير لم يصح منها شيء وإنما كلها موضوعة قد وضعت على يزيد. الأئمة رووا عنه. عبد الرحمن بن غم روى عن يزيد وهو من كبار العلماء ومن التابعين الأجلاء روى عن يزيد رحمهم الله تعالى. ثقات في أهل يزيد كذلك تولوا الخلافة وروى عنه البخاري كأوصف بن إسماعيل الدجلي الحمصي وهو ثقة قد روى عنه البخاري وهو قد تولى في عهد يزيد وأصبح واليا ليزيد. عده أبو زرعة من كبار التابعين. أبو زرعة الدمشقي في كتابه التاريخ عده من كبار التابعين. روى أبو زرعة الدمشقي عن عروة قال صلح الناس أي صلحوا على يزيد وابن الزبير وضعوا إلى نفسه ولم يضايع اليزيد بالخلافة. قال ثم بعد ذلك فقتل مصعب في القتال الأول ثم مات يزيد أي كان الناس متفقين عليه متفقين على يزيد. روى ابن عساكر من طريقين. الطريق الأول متصل فيه ضعف، الطريق الثاني مرسل صحيح فيتقوى عند علماء الحديث إلى الحسن وغيره أن معاوية سأل ابنه قال لو كنت خليفة على الأمة كيف تسير بهم؟ قال يا أبتي أسير فيهم بسيرة عمر. قال والله إنك لا تطيقه. قال هذا وذاك يعني من أريد هذا. لذلك قال بأنه كان شجاعا قويا محمد بن علي بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب. قال أقمت عند يزيد فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن شخص ملازم للسنة. لو في الحقيقة الإنسان يريد أن يأتي بأي رواية ولو فيها ضعف بسيط لأجد مثل هذه الرواية رواها ابن عساكر بسندين من طريقين. أن ابن عباس بعدما أتاه يزيد معزيا خرج يزيد من عند ابن عباس فقال ابن عباس إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس. رواها ابن عساكر من طريقين لكن في الحقيقة حاولت أن أبحث في السندين ما توصلت إلى شيء في مثل هذين السندين. الليث بن سعد كان يقول توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا وكذا فعده أمير المؤمنين. سبب المشاكل في عهده ما قاله الذهبي في كتابه السير وإنما عظم الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والعهد قريب والصحابة موجودون وكان هناك من هو أفضل من يزيد. بداية خلافة يزيد أو توليه الخلافة هناك روايات كثيرة في الحقيقة في تولي يزيد أو ضرب معاوية من المسلمين ومن الصحابة ومن الأمة وضايعة يزيد. هناك رواية صحيحة لسنة رواه أبي خيثمة أن معاوية أرسل زيادا إلى المدينة ليطلب المبايعة ليزيد وهذه الرواية هي الصحيحة. فقام تتكلم وطلب
مبايعة يزيد. فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: يا معشر بني أمية، اختاروا منها بين ثلاثة، بين سنة رسول الله أو سنة أبي بكر أو سنة عمر، إن هذا الأمر قد كان، وفي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من لو ولاه ذلك لكان ذلك أهلا. ثم كان أبو بكر فكان في أهل بيته، في أهل بيته من لو ولاه لكان ذلك أهلا، فولاه عمر إلى آخره. ثم قال: إنما أردتم أن تجعلوها قيصرية، كلما مات قيصر كان قيصر. فغضب مروان بن الحكم وقال: هذا الذي مروان يقول في حق عبد الرحمن بن أبي بكر، هذا الذي أنزل الله عز وجل فيه، والذي قال لوالديه أفل لكما. قالت عائشة: شرج. وعند قريش شرج أي أخطأت، وربما شرج، إنما أنزل ذلك في فلان، إنما أنزل ذلك في فلان. وأشهد أن الله لعن أباك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الحكم، على اللعنة حكم، وذاك أن الحكم في الدار قالوا أسلم، ثم أخذ يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم فلعنه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك الحكم رجع إلى الإسلام. أبو الحمد لله ذكر لم يبايع يزيد، فقال عمر، فقال معاوية لعبد الرحمن قال: كن على ما في نفسك. رواه أبو زرعة بسند صحيح. أما الروايات الكثيرة التي لا تصح، التي لا تصح في طلب معاوية البايع ليزيد، أنه حصلت هناك خلافات بينه وبين ابن عمر عزيز، فقال: ارفع رأسك فأقطع رأسك إن لم تبايع يزيدا على الخلافة. ثم بعد ذلك جمعه هو وابن الزبير وابن عمر، جمع ابن عمر وابن الزبير وكذلك الحسين، وقال إنهم قد بايعوا وهم من يبايعوا، إلى آخر هذه الروايات. في حقيقة هذه الروايات من طريق النعمان بن راشد، وهذا رجل ضعيف، وكذلك في إرسال من طريق نافع، ونافع لم يدرك، وهذه الروايات في حقيقة الروايات لا تصح. ابن عمر عندنا بعد ذلك تولى يزيد، قال: اللهم إن كانت خيرة فإنا نرضى، وإن كانت بلية فإنا نصلح، أي على خلافة يزيد. عندما مات معاوية بايع أهل الشام يزيدا على الخلافة. روى أبو مسهر بسند صحيح عن سعيد الحريق وهو له صحبة: بعدما بويع اليزيد قام يزيد فنادى، ثم نودي للصلاة جامعة، فاغتسل ولبس ثيابا نقية، ثم جلس على المنبر فحمد الله أثنى عليه وذكر موسى أبيه، وقال: إنه كان يرضيكم البر والبحر، ولست حاملا واحدا من المسلمين في البحر، وإنه كان يشتيكم بأرض الروم، ولست مشتيا أحدا بها، وإنه كان يخرج لكم العطاء ثلاثا، وأنا أجمعه لكم كله، قال: فافترقوا وما يفضلون عليه أحدا، أي على يزيد. شربه للخمر. هل فعلا صحت روايات في شرب يزيد الخمر؟ روى ابن عساكر من طريق ابن داب وهو عيسى بن يزيد ابن داب، هذا قال عنه الذهبي: قال واهم، وقال ابو حاتم منكر، وقال الاصمعي يضع الحديث. كذلك رواية اخرى من طريق عمر بن شده ارسلها بان يزيد كان يشرب الخمر، كان يشرب الخمر، فرد عليه ابن عساكر قال: واين ادرك ابن شده يزيد؟ بينهم مفاوض. كذلك روى ابن عساكر من طريق محمد بن زكريا أن يزيد كان يشرب الخمر، محمد بن زكريا رواية رواه ابن عساكر وقال الدارقطني يضع الحديث. فما صحت رواية أبدا، وإنما أسمع إخواني ما صح في مسألة شرب يزيد الخمر. روى ذكر الذهبي في كتابه السير سير أعمام النبلاء رواية مذكورة سندها صحيح عن نافع قال: لما رجع أهل المدينة من عيد يزيد مشى عبد الله بن المطيع وأصحابه يد الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم، فقال ابن المطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. وابن المطيع هو داعية ابن الزبير ينادي لبيعة عبد الله بن الزبير، فقال له: يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال ابن الحنفية: ابن علي بن أبي طالب، قال: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وقمت عنده فرأيته مواضبا على الصلاة متحديا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. قال: من الذي خاف مني ورجع حتى يظهر إلي الخشوع، أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ إلا إن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركائه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه، إلى آخره، إلى آخر هذه الرواية. شاهد من هذا من أبي الحنفية لم يرضى بذلك وكذب هذا الاتهام. الطبري اعتذر في بداية كتابه عندما ذكر مثل هذه الروايات كما سمعت من الشيخ عثمان في مقدمة محاضرته. كذلك اعتذر ابن كثير في كتابه التاريخ البداية والنهاية قال في بعض ما أوردناه نظر، ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما فقته، وأكثره من رواية أبي مخلف لوط بن يحيى، وقد كان ضعيف الحديث عند الأئمة أخباري حافظ، لكنه عنده من الأشياء ما ليس عند غيره، لكنه ضعيف عند العلماء. ابن الأثير أخذ من ابن من الطبري، وكذلك غيره أخذ من ابن الأثير ومن الطبري. قصة اشتهرت أو ذكرت أن عمر بن عبد العزيز ذكر عنده يزيد، ذكر عنده يزيد فمدح يزيد، فمدح يزيد عنده، فقام عمر وجلد من مدح يزيد. هل هذه الرواية صحيحة؟ هذه الرواية ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب في ترجمة يزيد.